ينطلق الحديث عن القرن الثالث الميلادي من لحظة تاريخية تحفل بالتحولات الجذرية في كبرى إمبراطوريات العالم القديم، وعلى رأسها الإمبراطورية الرومانية، والتي وجدت نفسها في خضم أزمات سياسية واقتصادية ودينية هددت بقائها وهيبتها، والتي عرفت في بعض الدراسات الحديثة باسم أزمة القرن الثالث أو أزمة الأباطرة الجنود. وحين نلتفت نحو الشرق نجد الصين قد دخلت في حقبة الممالك الثلاثة بعد تفكك أسرة هان، وهو انتقال درامي لا يقل حدة عن أزمة روما، كما شهدت الهند مسارات انتقالية في الشمال الغربي مع مملكة كوشان، وفي الجنوب مع بقايا أسرة ساتافاهانا، وفي أفريقيا نرى مملكة إكسوم تترسخ أكثر فأكثر في موقعها الاستراتيجي عند البحر الأحمر، وتنمو ممالك أخرى في وادي النيل على هامش ما تبقى من نفوذ روماني وارتباطه بمصر، ولا ننسى ما كانت تعيشه القارتان الأمريكيتان في ذلك الوقت، رغم أنها في سياق جغرافي وثقافي منعزل عن العالم القديم في آسيا وأوروبا وأفريقيا، لكنها حافلة بقفزات تطورية هامة في حضارة المايا بأمريكا الوسطى وامتدادات حضارة الموشي في الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية. وهكذا نستطيع أن نستهل سردنا بالتأكيد على أن هذا القرن يبرز صورة العالم القديم، وهو في مفترق طرق مصيري حافل بالأحداث والتفاعلات والابتكارات الإنسانية التي لا تزال تترك صداها في الدراسات التاريخية والأثرية حتى اليوم. فبالانتقال إلى الإمبراطورية الرومانية في مطلع القرن الثالث في حوالي عام 200 إلى 210، نكتشف سريعاً جواً من التوتر السياسي تجسد في الصراع على العرش بعد اغتيال الإمبراطور سيفيروس في عام 2011 وتحول السلطة إلى أبنائه كاراغولا وجيتا، ثم انتهى الأمر بانفراد كاراغولا في الحكم بعد قتله لأخيه جيتا. كان كاراغولا مثيرا للجدل، فقد منح المواطنة الرومانية لجميع الأحرار في أرجاء الإمبراطورية بموجب مرسوم كاراغولا في عام 2012، وهو قرار مهم من الناحية القانونية والرمزية، حيث أنه وحد معظم السكان الأحرار تحت مظلة المواطنة الرومانية، وإن كان الدافع الجزئي له أيضا ماليا من أجل توسيع قاعدة دافعي الضرائب. لكن هذا التوجه التوحيدي لم يخفي وجها آخر دمويا وطموحا عسكريا، فقد شن كاراغولا حملات عديدة على الحدود الشرقية ضد البارثيين، غير أن اغتياله في عام 2017 زاد من اضطراب الأوضاع. هذا الاضطراب يصفه هيروديان في كتابه، حيث يقول: لم يكن على روما طوال عقود إلا أن تتساءل من سيكون الإمبراطور التالي، ففي كل موسم قد يأتي جنرال جديد بجيش جديد. تعقب الأباطرة الواحد تلو الآخر في سرعة أثارت ذعر المؤرخين المعاصرين واللاحقين، مثلا الإمبراطور إيليغابولوس حكم بين عام 218 إلى 222، والذي عرف بأسلوب حياته غير المألوف وبمحاولته إدخال عبادة الشمس السورية إله الجبال إيليغابال إلى قلب روما، ثم أتى بعده الإمبراطور الإسكندر سيفيروس والذي حكم بين عام 222 إلى 235 ميلادية، والذي سعى نوعا ما إلى الإصلاح وإعادة النظام، لكن مقدله على يد جنوده في الجبهة الجرمانية مهد لما سيسمى بحكم الأباطرة الجنود. ففي هذه الفترة بات قادة الجيوش في المقاطعات القريبة من الحدود الشمالية أو الشرقية يتنازعون العرش، وينصب كل منهم نفسه إمبراطورا بين عشية وضحاها، ما أدى إلى اهتزاز الوحدة السياسية والاقتصادية للإمبراطورية. وبالانتقال إلى النصف الثاني من القرن الثالث نجد إحدى أكثر الشخصيات الجدلية والمهيبة في آن واحد، وهو الإمبراطور ديسيوس، والذي حكم بين عام 249 إلى 251، والذي اشتهر باضطهاده للمسيحية وسعيه لإعادة تبجيل الآلهة التقليدية، فقد أصدر مرسوما عاما يأمر فيه جميع سكان الإمبراطورية بتقديم الأضاحي للآلهة الوثنية، ما استقبل برفض شديد لدى أتباع المسيحية وأدى إلى موجة من الاضطهاد لم يسبق لها مثيل منذ عهد نيرون ودايكوس في القرن الأول. ثم جاء فاليريان، والذي حكم بين عام 253 إلى 260 ميلادية، ليتابع النهج نفسه في اضطهاد المسيحيين، قبل أن تنتهي حياته أسيرا لدى الفرس الساسانيين تحت حكم شابور الأول. كانت هذه الحادثة صدمة كبرى للرومان، إذ لم يسبق أن وقع إمبراطور روماني حيا في قبضة عدو خارجي بهذه الصورة. وقد روى ديو كاسيوس على ما وصلنا في الأجزاء المفقودة والمنسوبة إليه لاحقا أن مشهد فاليريان الأسير عند شابور أحدث في قلوب الرومان هزة وأطلق مخاوف أن تكون النهاية الحقيقية للإمبراطورية قد بدأت. وفي الطرف الشرقي كانت هناك قوة صاعدة جديدة اسمها الإمبراطورية الساسانية والتي قضت على الدولة البارثية في حوالي عام 224. أسس أردشير الأول سلالة ساسانية انتهجت سياسة توسعية في العراق والشام وأرمينيا واصطدمت مع الرومان في سلسلة حروب طويلة استهلكت موارد الطرفين. وعلى الضفة الغربية لنهر الفرات نشأت في أواخر القرن الثالث مملكة لخم في الحيرة حين استقر عمرو بن عدي في حوالي عام 268 ميلادية بقبائله تحت رعاية الساسانيين لتتحول الحيرة إلى حارس عربي لبوابة العراق تستقبل القوافل وتصد غارات البدو لقاء الاعتراف الفارسي واستقلال داخلي واسع. ويعد سقوط فاليريان أسيرا في معركة الرها أو ما حولها في عام 260 ميلادية أبرز دليل على انتقال مركز الثقل نحو الشرق وتهديد كيان روما في مقتل. وإلى جانب شابور الأول برزت أيضا مملكة تدمر في سوريا بقيادة زنوبيا والتي وسعت نفوذها بشكل شبه استقلالي عن الرومان حتى قضى عليها الإمبراطور أولوريان في عام 272. يمكن اعتبار ذلك من الأحداث المفصلية في القرن الثالث والتي تعكس مدى التشرذم السياسي الذي ضرب الإمبراطورية وكيف انبثقت قوى إقليمية كانت تحلم أو تطمح بالانفصال والهيمنة. وإذا انتقلنا إلى الصين في عام 220 ميلادية نجد انهيار أسرة هان الشرقية وإعلان تساو تساو وحلفائه قيام حقبة الممالك الثلاثة ممالك وي وشو وو. كان سقوط هان إيذانا بفترة من الصراع الدائم على السلطة ما أدخل الصين في حروب داخلية شديدة تتنوع بين التحالفات والخيانات والمعارك الشرسة. وقد بلغ الأدب الصيني في هذه الفترة ذروة من حيث القصص العسكرية والملاحم البطولية كما صورتها لاحقا رواية رومانسية الممالك الثلاثة. وإن كانت هذه الرواية كتبت في القرون اللاحقة لكنها استندت إلى سجلات الممالك الثلاثة الأصلية. ومن خلال نصوص بانغو وكتابات سجلات المؤرخين اللاحقين نفهم أن تفكك السلطة المركزية أدى إلى ولادة جبهات مستقلة حيث أصبحت الممالك الثلاثة تتصارع للسيطرة على أرض الصين الخصبة ويتخلل هذا الصراع فترات قصيرة من الهدنات والتحالفات الانتهازية كما أدى انعدام الاستقرار إلى تراجع نسبي في التجارة عبر طريق الحرير ولم يتوقف كلياً إذ كانت الحاجة إلى السلع الرفيعة من الشرق والغرب لا تزال قائمة لكن القوافل عانت كثيراً بسبب الاضطرابات في المناطق الحدودية. وفي الوقت نفسه كانت الديانات والأفكار الجديدة تنتشر في الصين فقد نمت البوذية بإيقاع متسارع خاصة في الجنوب متأثرة باتصالات الرهبان البوذيين القادمين من الهند عبر آسيا الوسطى. وأيضا حافظت الطاوية على نفوذها في أوساط واسعة في المجتمع الصيني كما ولد مزيجا دينيا فكريا متنوعا ساهم في تشكيل معالم الثقافة الصينية اللاحقة. وقد يقول قائل أن ضعف السلطة المركزية هيأ الأجواء لابتكار أشكال جديدة من الحكم المحلي وانخراط المفكرين والفلاسفة في إدارة الأقاليم فنرى بعض الولاة أو الجنرالات يتحولون بنزعة كونفوشيوسية أو أخرى تجاوز بين الأفكار الكونفوشيوسية والطاوية والبوذية. وبالانتقال إلى شبه القارة الهندية خلال القرن الثالث الميلادي نكتشف أيضا تحولات عميقة فمملكة كوشان والتي ازدهرت في القرنين السابقين وسيطرت على أجزاء من أفغانستان وشمال الهند بدأت تدخل مرحلة الانحسار ويرجع بعض المؤرخين ذلك إلى ضغوط إمبراطورية الساسانيين في الشمال الغربي وإلى صعود قوى أخرى محلية في وسط الهند. وفي الجنوب كانت أسرة سفتهانا قد ضعفت كثيرا على الرغم من بعض النقوش التي تشير إلى استمرارها في فترة مبكرة من القرن الثالث وظهرت بعدها كيانات إقليمية جديدة. وعلى الصعيد الديني والثقافي شهدت الهند تطورا ملحوظا في المذاهب البوذية والهندوسية على حد سواء وبدأت البذور الأولى لما سيعرف لاحقا بعصر سلالة قبطة تظهر في بعض مناطق الشمال وإن كانت لم تبلغ ذروتها إلا في القرن الرابع. وفي تلك المرحلة استمر تقليد رعاية الحكام للمعابد والآثار الدينية باعتبارها مؤشرات على شرعية الملك والسلطة بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بالتجارة البحرية مع جنوب شرق آسيا إذ كانت الموانئ الهندية تتعامل مع تجار قادمين من منطقة أرخبيل المايلو وجزر سريلانكا متبادلين السلع والخبرات الدينية والثقافية. وبالنظر إلى أفريقيا في القرن الثالث الميلادي يمكننا التركيز على مملكة إكسيوم في القرن الثالث بوصفها من أكثر الممالك الإفريقية تطوراً وتأثيراً. كانت إكسيوم تسيطر على مساحات مهمة من الأراضي في شمال إثيوبيا وإريتريا، وصل نفوذها أحياناً إلى ضفة البحر الأحمر الأخرى من اليمن القديم. اهتم ملوك إكسيوم بالتجارة البحرية وعقدوا صلات مع الإمبراطورية الرومانية ومع شبه الجزيرة العربية متبادلين السلع مثل العاج والتوابل والذهب والبخور. وتشير بعض النقوش المكتشفة في المنطقة وكذلك ما جاء في دليل البحر الإريتري إلى ازدهار أسواق إكسيوم في القرن الثالث وإلى تمكنها من فرض رسوم جمركية على السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر. وإلى جانب ذلك يقال أن المسيحية قد وصلت مبكرا إلى إكسيوم قبل اعتمادها الرسمي في القرن الرابع، وذلك من خلال مبشرين والتجار قادمين من الشرق. لكن في القرن الثالث كانت المسيحية على الأرجح في أطوار التغلغل الأولى ضمن بعض المجتمعات المحلية. وفي وادي النيل جنوب مصر الرومانية تراجعت مملكة مروة والتي كانت تشكل استمرار لحضارة كوش القديمة وانظلت آثارها باقية في المناطق القريبة من الشلالات. وتتضارب الدراسات الحديثة حول مدى تأثير النفوذ الروماني عليها ومدى استقلالها الاقتصادي خلال هذا القرن، فمنهم من يرى أنها تأثرت بشدة بسبب انقطاع بعض طرق التجارة النهرية، ومنهم من يعتقد أن التبادل السلعي والثقافي ظل موجودا لكن بشكل أقل انتظاما من القرون السابقة. ولا تظهر في هذا القرن حوادث درامية مدوية في النوبة بقدر ما تبرز إشارات انتقال بطيء نحو تفكك الممالك النوبية القديمة تمهيدا لظهور كيانات جديدة في القرون اللاحقة. وبالانتقال إلى القارتين الأمريكيتين في القرن الثالث الميلادي نجد أن حضارة المايا تواصل صعودها في أمريكا الوسطى خاصة في مدن مثل تيكال وكوبان وبالكيني، وتتسم هذه الفترة بنشاط عمراني مكثف وازدهار للنخب الحاكمة والتي كانت تجمع بين السلطة الدينية والعسكرية. وتشير تقارير مجلة دراسات حضارة المايا إلى تطور كبير في استخدام التقويم الطويل وتنظيم الاحتفالات الطقسية المعقدة احتفاء بالآلهة وبالظواهر الفلكية، كما باتت الكتابات المايانية أكثر تطورا حيث تسجل أنساب الملوك وأنجازاتهم فضلا عن الأحداث الفلكية والزمنية والتي تعد جوهرية في حياة المجتمع. ويفترض أن طرق التجارة الإقليمية نشطت أكثر حيث انتقلت الأحجار الكريمة كالجايديت والريش النادر من مناطق بعيدة لتستخدم في تزيين المعابد والأدوات الطقسية. أما في جنوب القارة الأمريكية فحضارة الموشي في البيرو عاشت خلال القرن الثالث فترة ازدهار اقتصادي وفني واضح، فقد شيدت مزيدا من الأهرامات الضخمة المصنوعة من الطوب اللبن مثل هرم الشمس وهرم القمر، ونقشت على جدرانها أشكالا تمثل مشاهد دينية واحتفالية بل وأحيانا مشاهد حربية. ويلفت انتباه العلماء في تقارير البعثة الميدانية لمعهد سيميتسونيان وفرة القطع الخزفية الموشية ذات الدقة الفنية العالية والتي تصور رقصات وطقوس وربما ملوك أو كهنة يحتفلون بمكانة شبه أسطورية في المجتمع. تحكي هذه القطع أيضا عن التمايز الاجتماعي الواسع لدى الموشي ووجود نخبة طبقية تتحكم بمقدرات الري والزراعة وجمع المحاصيل. ويعتقد بعض الباحثين أن التغييرات المناخية الموسمية كظاهرة النينو أثرت بشكل كبير في ثبات إنتاجية الأراضي الزراعية، ما أدى لاحقا إلى توترات داخلية قد تكون ساهمت في اضمحلال الموشي بعد قرون. ولكن في القرن الثالث تحديدا يبدو أنهم كانوا في أوجهم أو قريبين من ذلك الأوج. وإذا عدنا إلى أوروبا في منتصف القرن الثالث فسنشهد مسارا قاسيا للإمبراطورية الرومانية، فقد اجتاح طاعون جديد يسمى غالبا بطاعون سيبريان. أجزاء واسعة من الإمبراطورية في الفترة بين عام 249 إلى 262 مؤديا إلى ارتفاع نسبة الوفيات وتراجع الحالة الاقتصادية. وفي الوقت نفسه توالت هجمات القوط على حدود نهر الدانوب وعلى شواطئ البحر الأحمر فيما هاجم الفرنجة والسكسون السواحل الغالية والبريطانية، ما أدى إلى تقطع خطوط التجارة والمواصلات. وعكست النقود المعدنية الدينارات حالة الانهيار الاقتصادي، إذ انخفضت نسبة الفضة في العملة تدريجيا حتى وصلت إلى مستويات متدنية، فأدى ذلك إلى التضخم واهتزاز ثقة السكان بها. ويصف المؤرخ الروماني المعاصر لهذه الحقبة بوليو في التاريخ الأغسطي، رغم ما في بعض نصوصها من تلفيق أو تشكيك الصعوبات الاقتصادية والمعيشية، بقوله: لم يشهد الجنود في المعسكرات من الحرمان ما شهدوه في هذا الزمن، ولم يجد العامة في أسواقهم من الخبز والزيت ما يكفيهم إلا بالنزر اليسير. بعد ذلك تضاعفت الاضطرابات، إذ لم تستطع حكومة مركزية ضعيفة إسعاف المقاطعات المنكوبة، فانشقت بعض المناطق وأعلنت ولاءها لأباطرة محليين كإمبراطورية الغال، والتي ظهرت بين عام 260 إلى 274 في أجزاء من فرنسا وبريطانيا وإسبانيا. ولكن بوادر التماسك عادت للظهور في العقود الأخيرة من القرن الثالث، وإن بشكل متدرج. بدأ ذلك مع الإمبراطور جالينوس، والذي حكم بين عام 253 إلى 268 ميلادية، والذي نفذ جملة من الإصلاحات العسكرية والإدارية، وسمح لأبناء الطبقات الفروسية بتولي مناصب عسكرية عليا، وهي خطوة أسهمت في جعل الجيش أكثر تنوعاً وقدرة على ملء الفراغ في القيادات. تلاه الإمبراطور كلاوديوس الثاني القوطي، والذي حكم بين عام 268 إلى 270، والذي هزم القوط في معركة ناسيوس، معلنا للعالم أن روما لا تزال قادرة على استجماع قواها والدفاع عن حدودها. ثم جاء أوليريان، والذي حكم بين عام 270 إلى 275، فاستعاد بعض المقاطعات المشقة مثل تدمر في الشرق، وعاد توحيد الإمبراطورية جزئياً. غير أن أهم إصلاحات هذا القرن جاء لاحقاً على يد الإمبراطور دوغلتيان، الذي حكم بين عام 284 إلى 305، والذي ظهر في نهايات القرن الثالث الميلادي، وعاد ترسيم طريقة الحكم بتقسيم الإمبراطورية إلى قسم شرقي وغربي، ونصب معه ثلاث أباطرة مساعدين في نظام عرف باسم تتراكية أو الحكم الرباعي، سعيا من إلى ضبط المسافات الفاصلة بين أطراف الإمبراطورية الواسعة. ورغم أن التتراكية شهدت تطورات وانقسامات جديدة في القرن الرابع، إلا أنها شكلت محاولة جادة لإنقاذ روما من السقوط في القرن الثالث. وعلى صعيد الحياة الدينية داخل الإمبراطورية الرومانية، عرفت المسيحية خلال القرن الثالث ظروفا قاسية ومتناقضة في آن واحد، فبعض الأباطرة اضطهدوها بشدة كما حدث مع ديسيوس وفاليريان، بينما منحها آخرون قدرا نسبيا من التسامح أو التغاضي، سواء بدافع الانشغال بالحروب أو لإدراكهم المتنامي بصعوبة استئصالها من جذورها، لا سيما بعدما امتدت إلى مختلف المدن والطبقات. كما شهد هذا القرن توسعا فكريا لاهوتيا، فقد ظهر آباء الكنيسة الأوائل في الإسكندرية وأنطاكية مثل أوريغانوس وكليمنظوس الإسكندري، ممن ألفوا شروحا على الكتب المقدسة وشرعوا في وضع أسس فكرية تحاور الثقافة اليونانية الرومانية السائدة. ولعل هذا يفسر السبب في أن نهاية القرن الثالث وبداية الرابع شكلت محطة بالغة الأهمية في طريق الاعتراف بالمسيحية في عهد قسطنطين فيما بعد. وفي جنوب شبه الجزيرة العربية وبالتحديد في اليمن القديم، كانت ممالك حمير وسبأ وقتبان وغيرها تمارس تجارة نشطة في البخور واللبان مع الأسواق الرومانية والشرقية، وان تراجعت بعض الشيء بسبب الاضطرابات في خطوط الملاحة الرومانية بالبحر الأحمر وتزايد نفوذ مملكة إكسيوم، إلا أن التجارة لم تنقطع. ويشير بعض الباحثين مثل باتريسيا كرون إلى أن حركة التجارة بين الموانئ اليمنية ومرافق البحر الأحمر بقيت حيوية بشكل كافي، وقد تكون وفرت لهذه الممالك دخلا يضاهي ما كانت تحصل عليه من طرق القوافل البرية. وكذلك لا تغيب عن المشهد بعض الصراعات المحلية بين الممالك اليمنية نفسها، ولكن من الصعب تحديد تفاصيل دقيقة لكثافة هذه الصراعات في ظل نقص النقوش الواضحة التي تشير إلى تواريخ دقيقة. وفي عقد السبعينات من القرن الثالث ضم ملوك حمير مملكة حضرموت بشكل نهائي، فصار لقبهم الرسمي ملك سبأ وذيريدان وحضرموت ويمنت، واستمد سيطرتهم إلى ميناء قتا على بحر العرب، وترافق ذلك مع أول غزو بحري أكسومي قصير لسواحل ظفار، ما أشار إلى سباق جديد على طرق اللبان قبل أن يتدخل شابور الأول دبلوماسيا لكبح النفوذ الحبشي. وبالنظر إلى شبه الجزيرة العربية الشمالية، فإن ولاية العربية البتراء الرومانية شمال شبه الجزيرة والأردن الحالي شهدت قلاقل مستمرة مع تنامي القوى القبلية العربية، وخاصة قبيلة بني غسان وبعض المجموعات الأخرى والتي ستصبح فيما بعد حلفاء للإمبراطورية البيزنطية في القرون اللاحقة. ولكن في القرن الثالث نفسه ظلت هذه المنطقة تحت التأثير الروماني المباشر أو غير المباشر، مع محاولة متعددة لإشراك القبائل المحلية في حراسة الطرق والقلاع الحدودية. وفي البادية السورية تحالفت قبائل تنوخ، ثم انتقلت موجة من قبائل غسان من تهامة نحو حوران في حوالي عام 290 ميلادية مستقرة قرب بصرة، وتولى زعمائهم حراسة الطريق من دمشق إلى إيلة، وحملوا لقب فيلق العرب في الحصون الرومانية تمهيدا لدورهم الأوسع في القرن الرابع. ومن الأحداث الثانوية التي تكمل المشهد العام لهذا القرن في العالم القديم، يمكن الإشارة إلى تصاعد دور القبائل الجرمانية المختلفة عند حدود نهر الراين والدانوب، منها القوط والواندال وغيرها، والتي ستؤثر بشدة في مسيرة الإمبراطورية في القرون اللاحقة. وكذلك في أقصى الشرق الآسيوي، فقد عاشت ممالك كوريا المبكرة مثل بوغوريو فترة توسعية تزامنا مع الاضطرابات الصينية، فحققت تقدما في شبه الجزيرة الكورية ووسعت نفوذها في بعض المناطق الحدودية. وفي أوروبا خارج حدود الإمبراطورية بدأت تظهر ملامح توحد ثقافي نسبي بين القبائل الجرمانية، مع امتلاكها أساليب أفضل في الزراعة وتربية الماشية، ما ساعد في زيادة عدد سكانها وقوة شوكتها العسكرية. كما استمر الرومان في إنشاء التحصينات القوية على طول نهر الراين للحد من تسللات الجرمان المستمرة. أما في الجزر البريطانية والتي كانت جزءا من الإمبراطورية الرومانية، فقد عمت فيها اضطرابات من وقت لآخر، حيث كان القائد العسكري أو الحاكم المحلي يعلن نفسه إمبراطورا في لحظة تضعف فيها المركزية الرومانية، مستفيدا من تدمر الجيش والسكان. ولعل مثال الإمبراطورية الغالية خير شاهد على نزوع المقاطعات إلى الانشقاق عن روما عند أول فرصة سانحة. وبعد هذه الجولة في مناطق العالم المختلف في القرن الثالث الميلادي، نعود إلى ما يتركه هذا القرن من انطباع عام، فقد كان قرنا مضطربا حافلا بالتغيرات السياسية والعسكرية. وفي الوقت نفسه شهد بدايات تحولات دينية وثقافية ضخمة ستبلور العالم القديم في القرون التالية. ففي الإمبراطورية الرومانية ظهرت بوادر انقسام سياسي وإداري، واتضحت الحاجة إلى إصلاح جذري، فجاء دوغلتيان بنهاية القرن ليضع حجر الأساس لإعادة البناء. وفي الصين تحول المشهد جذريا مع انهيار هان ودخول عهد الممالك الثلاثة، ما شكل نوال التفاعلات ستؤدي لاحقا إلى إعادة توحيد الصين على يد سلالة جين، ثم ظهور سلالات جنوبية وشمالية. وفي الهند التفت كثيرون نحو الجنوب، في حين تشكلت مراكز قوة جديدة في الشمال تمهد لقيام مرحلة ازدهار ثقافي وفني في عهد قبطة، ومع صعود الإمبراطورية الساسانية في إيران لتكون قوة أقليمية كبرى تنافس روما وتعيد صياغة خريطة النفوذ في الشرق الأدنى. بينما استمرت الممالك والكيانات المحلية في أفريقيا وشبه الجزيرة العربية بمحاولاتها لتعزيز مكانتها وتجارتها البحرية والبرية. أما في الأمريكيتين فلم تتوقف شعلة الإبداع البنائي والفني، شهدت المايا والموشي تطورات ملحوظة في النظم الاجتماعية والطقوس الدينية والتقويم والحساب. وأيضا خلف هذا القرن أسئلة محورية عن وحدة الإمبراطوريات وصعوبة المحافظة عليها في ظل التوترات الداخلية والخارجية والأوبئة المتكررة. وتفترض وجهة النظر التاريخية التقليدية كما لدى جيبون أن القرن الثالث كان بداية العد العكسي للإمبراطورية الرومانية، بينما يرى آخرون مثل كيث هوبكنز أن هذه الأزمات قادت إلى إعادة ابتكار روما لنفسها من خلال إصلاحات عميقة، ما سمح لها بالاستمرار قرنين إضافيين في الغرب وأكثر من ذلك في الشرق البيزنطي. وعلى المنوال نفسه، فإن الصين في الممالك الثلاثة قد تكون مرت بمرحلة تكاد تشبه الانهيار، لكنها أفرزت طاقات فكرية وعسكرية أرست قواعد جديدة لوحدة الصين تحت سلالات لاحقة. وإذا تأملنا الجانب الإنساني البسيط وسط هذه الصراعات الكبرى، نجد ملايين الأفراد الذين عايشوا حروبا أهلية ونزاعات مع قوى خارجية وواجهوا ضربات الأوبئة والانهيارات الاقتصادية، وفي الوقت نفسه حاولوا بناء حياتهم اليومية وإيجاد فسحة من الاستقرار، سواء كانوا سكان في قرية صينية صغيرة تعيش على زراعة الأرز أو فلاحين مصريين على ضفاف النيل يعانون من فساد الحكام المحليين أو جنود رومان تم تجنيدهم على عجل للدفاع عن حدود بعيدة أو حرفيين في مدن المايا يشيدون المعابد والملاعب المقدسة في عمق الغابات الاستوائية. ولعل هذه المشاهد الإنسانية تعطينا معنى آخر للتاريخ بوصفه قصصاً لأفراد وجماعات تصارع ظروف حياتهم بقدر ما يتصارع أباطرتهم وملوكهم على العروش. وفي ختام القرن الثالث الميلادي وبداية الرابع نرى العالم القديم يتشكل من جديد كأنه يعيد رسم مراكزه وأطرافه. ففي روما أقام دوكلتيان نظاماً إدارياً مبتكراً جسد الحاجة الملحة إلى توزيع السلطة، كما تابع اضطهاد المسيحيين في مرحلة من أشد المراحل قسوة ضدهم قبل أن تنعكس الآية في عهد قسطنطين بعد وقت قصير. وفي الصين كانت الممالك الثلاثة قد شاخت ودخلت مملكة وي الشمالية في معركة وجودية مع منافسيها حتى تغلبت وورثت أجزاء واسعة من الأراضي. أما بقية الممالك الصغيرة في آسيا الوسطى وشبه القارة الهندية فكانت في حالة شد وجذب متواصل بين النفوذ الإيراني الساساني والنفوذ الصيني عندما تكون الصين موحدة، فضلا عن التفاعلات الثقافية التي لم تنقطع على طرق التجارة الرئيسية. وفي أفريقيا بدأ النجم إكسوم يسطع أكثر فأكثر، فأسست مكانتها كمملكة مهيمنة على منطقة القرن الأفريقي ونقطة وصل حيوية بين الشرق والغرب. أما في الأمريكيتين فاستمر التطور التدريجي لحضارات المايا والموشي، ما ينذر بازدهار تام في القرون اللاحقة قبل أن تواجه هي الأخرى تقلبات مناخية وسياسية. القرن الثالث الميلادي بكل ما شهده من أزمات وانقسامات وتغيرات عنيفة في موازين القوى شكل مرحلة انتقالية تاريخية، إذ مهد الخرائط السياسية والدينية الكبرى التي ستتبلور في القرنين الرابع والسادس، حيث تعتنق روما المسيحية رسميا ويتعزز نفوذ الكنيسة، وحين تتوحد الصين لفترة وجيزة في ظل سلالة جين، وحين تظهر ممالك جديدة في الهند تضع ركائز العصر الكلاسيكي هناك، بينما يستمر الشرق الأوسط في ظل صراعات ثنائية بين الساسانيين والبيزنطيين إلى أن تقع تحولات هائلة في القرن السابع. ولا يمكن قراءة حركية القرون اللاحقة دون استحضار هذه المرحلة الحساسة والتي تبدو من بعيد وكأنها زلزال تاريخي أعاد توزيع الأوراق كافة. ولعل أقوال كتاب ذلك العصر تكشف لنا كيفية إدراك معاصريهم لحجم التغير الحاصل، فمن ذلك ما كتب يوسابيوس القيصري بشأن اضطهاد المسيحيين حيث قال: لقد عم الظلام في أقصاع المملكة وتضعضعت أركان السلام، فبات المؤمنون وغير المؤمنون على حد سواء يتساءلون هل هذا زمان انقضاء الدهر؟ ومن منظور مغاير يروي أحد مؤرخي الصين في بدايات الممالك الثلاثة قائلا: حيثما نظرنا حولنا نجد عروشا صغيرة ترفع وأخرى تهوى، وكأن الناس ألفوا الحرب حتى صارت مورد الرزق الوحيد للحاكم والمحكوم. وحين نضع هذين النصين جنبا إلى جنب ونضيف إليهما ما وثقه الرومان أو الهنود أو حتى ما يدل عليه فن حضارة المايا، ندرك أن القرن الثالث الميلادي لم يكن سوى بركان فكري واجتماعي وديني وجغرافي انفجر بعدما استنفذت الإمبراطوريات طاقتها المركزية وتغيرت خارطتها، فجاءت قوى جديدة تسعى لإثبات ذاتها وتحقيق هيمنتها. وفي نهاية سردنا لهذا القرن يحسن بنا أن نتأمل في المعنى الإنساني الأشمل لهذه المرحلة، فما جرى خلاله من أوبئة وحروب واضطهادات دينية وصراعات على العرش يذكرنا دائما بأن التاريخ ليس فقط قصص انتصارات عسكرية أو مآثر سياسية، بل هي لوحة تعج بالبشر في سعيهم للنجاة والأمان والنمو الروحي والثقافي. وقد تنشأ على أنقاض الحروب أفكار دينية وفلسفية جديدة، وقد تسهم المآسي في إعادة تشكيل الذهنية الاجتماعية، وقد تدفع الأزمات الحكام إلى الابتكار الإداري بحثا عن الاستقرار. وهكذا كان القرن الثالث لحظة فارقة تتجلى فيها هشاشة السلطة السياسية وعظمة الإرادة الإنسانية في الوقت ذاته. ولنا أن نختم باقتباس ختامي يجسد المعنى الإنساني لهذا القرن المفصلي في التاريخ العالمي، حيث يقول القديس كبريان والذي عاش في القرن الثالث وعاصر أهوال الطاعون والاضطهاد في إفريقيا الرومانية في رسالة منسوبة إليه تحدث فيها عن المحن والقيم التي تكشفها الأزمات، حيث قال: إن تتابع المحن واختبار الموت عن قرب ليس إلا امتحانا لقلوبنا، يقيس ما في داخلنا من رحمة وثبات. فحين يسقط الجيش في يأسه ويتملك الرعب من المدن في مرضها ويزيغ الأباطرة عن رشدهم في استبدادهم، يبقى لنا أن نستدل على نور الإنسانية في أعماق النفس، نخاطب بعضنا بالرفق والتآزر، ونرعى المريض والجائع واليتيم. في هذه المحنة يتجلى جوهر إيماننا بأن البشرية على علاتها تظل واحدة، وأن في داخل كل رجل وامرأة إشراقة من نور الخالق لا تطفئها عتمة الحروب ولا قسوة الاضطهاد. بهذه الكلمات ندرك كما أن المسار التاريخية تتقاطع في المعاناة الفردية والصبر الإنساني، ليكتمل فينا شعور عميق بعظمة الإنسان حين يحاول بناء عالمه وسط الأزمات، وهو بالضبط ما يمثله القرن الثالث الميلادي في ذاكرة الحضارة الإنسانية. شاركنا في التعليقات حول رأيك في هذه الحلقة، وإذا أعجبك محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك، وتجد في الوصف رابط لقناة شيء والمتخصصة بالتقنية والبودكاست وراكاست. ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع حول التاريخ والثقافة.